بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على من بعث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أما بعد، في موضوع الحلقة هذا اليوم ما يتعلق بفرق النكاح. والفرق جمع فرقة، وهي ما يقع به التفريق بين الزوجين. وما يقع به التفريق بين الزوجين ثلاثة أقسام. القسم الأول ما كان ناشئا عن تصرف الزوج، وهذا يشمل الطلاق وما يتعلق به. والقسم الثاني ما كان ناشئا عن تصرف الزوجة، وهذا يشمل الأخذ بالخيار والخلع والأخذ بالشرط أيضا عند القائلين به. والقسم الثالث ما كان ناشئا عن تصرف القاضي، أي بتفريق القاضي بين الزوجين. أما القسم الأول وهو ما يتعلق بتصرف الزوج، فإن الله سبحانه وتعالى جعل الطلاق بيد الزوج، وقد صرح بذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: إنما الطلاق بيد من يرفع الساق. وذلك أن الطلاق يهدم هذا البيت الذي سبق ما ورد من النصوص الشرعية في الحفاظ عليه والحفاظ على بنائه، وجعل هذا العقد ميثاقا غليظا. وقد سبق الاكثار من النصوص في هذا الباب واعتناء الشريعة الاسلامية به، فلذلك لا يمكن ان يوضع مصير هذا البيت وهذه الاسرة بيد من يتأثر بالعواطف، وبيد من لا يقدر الامور ولا يتعقل في عواقبها ونتائجها ونهاياتها. فلذلك لم يجعل الله الطلاق بيد النساء، وانما جعله بيد الازواج، وحدد له كثيرا من الحدود والضوابط، فلم يبحه الا في الاوقات التي تستدعي استمرار النكاح. فقد حرم الشارع الطلاق في وقت الحيض والنفاس، لانه وقت لا يرغب فيه الزوج في معاشرة اهله، وهي محرمة عليه في ذلك الوقت. وحرمه كذلك في الطهر الذي مسها فيه، لانه في ذلك الطهر قد قضى عرضه، فكان طلاقيا لا بد ان يكون واحدة في طهر لم يمس فيه، فهذا هو الطلاق السني، وما سواه معصية لله سبحانه وتعالى هو طلاق البدعي. فالاوقات التي فيها استدعاء للتقزز او الملل لم يبح الشارع الطلاق فيها، كالطهر الذي مس فيه وكالحيض والنفاس، وانما اباحه في حالين كلاهما يدعو الانسان الى الاستمرار. الحال الاول ما اذا كانت حاملا فيجوز له ان يطلقها، وهذا الحال فيه ما يدعو الى عدم الفراق، لان الانسان مجبول على الرحمة والرفق، وبالاخص فيما يتعلق باولاده. فلذلك كان الحمل وقتا مباحا للفرقة، لانها لا تقع الا عندما تشتد دواعيها فيه، وكذلك الطهر الذي لم يمسها فيه هو ايضا داع الى عدم الفرقة، فلذلك وحل له الفراق فيه عندما تشتد دواعيه. وهذا الطلاق كغيره يحتاج الى صيغة، وصيغته تنقسم الى ثلاثة اقسام: الى صرائح وكنايات والفاظ تصرف اليه بالنيات. فالقسم الاول صريح الطلاق، وهو ان يقول لها طلقتك او فارقتك او نحو ذلك مما يدل على فصال العصمة. والثاني كنايات الطلاق، كما اذا قال لها الحقي باهلك، او قال لها اعتدي، او نحو ذلك. والقسم الثالث ما ينصرف الى الطلاق بالنية، الى نوابه الطلاق حصل. وهذا توسع فيه بعض الفقهاء، فرأوا انه اذا نواه باي لفظ حصل الطلاق، وهذا مذهب المالكية، فقد نصوا على أنه إذا نوى الطلاق بكسب الماء حصل الطلاق، ولو نواه بما لا يدل كلغة لا يعرفها أو ككلام ليس مستعملا في أي لغة، كما إذا حاكى صوت نهيق الحمار أو غير ذلك من الأصوات ونوى به الطلاق فقد اختلف هل يلزم به أم لا، لأن النية وحدها لا يلزم بها الطلاق، لا بد أن يدل شيء على التصرف، لأن الطلاق إيقاع والإيقاع لا بد أن يظهر على موقعه ما يدل عليه، ومجرد النية لا يحصل بها الطلاق، وهذا قطع للوساوس والظنون التي تصير لدى الإنسان، فكثير من الناس موسوس فإذا فكر في الأمر ظن أنه قد أوقعه فلم يعتبر الشارع من ذلك إلا ما صرح به وأعلنه. وقد ندب الشارع إلى الإشهاد على الطلاق، فقال الله تعالى وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وصريح الطلاق ينصرف في الأصل إلى العدد المحدد فيه، كما إذا قال في تصريحه طلقتك واحدة مثلا أو اثنتين أو ثلاثا فإنه ينصرف إلى العدد الذي حدده، وقال طائفة من أهل العلم بل ينصرف إلى الواحدة إذا كان دفعة وبنهم واحد، أما إذا كان في مجالس فبالإجماع أنه يقع، إلا إذا كان بصيغة تدل على التأكيد، كما إذا طلقها في مجلس ثم أخبر أنه طلقها في مجلس آخر فهذا يحمل على الخبر والتأكيد لا على التأسيس والإنشاء. ويكره للإنسان أن يطلق على غير أساس، فالإنسان لا يطلق لمجرد انتهاء أربه وانتهاء غرضه، فهذا من المكروهات لأنه يدل على أنه لم يتزوج أصلا ابتغاء النيات السابقة، فلا يطلق الإنسان إلا على أساس معقول وسبب موضوعي للطلاق، كما إذا حصل نقص في الدين أو في الخلق أو حصل إيذاء لا يستطيع تحمله والاستمرار عليه، أو أيقن أن البيت لا يمكن أن يستمر بناؤه، فهذا النبي يبيح الطلاق. ولذلك جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود وغيره أنه قال أبغض الحلال إلى الله الطلاق، وحمل أهل العلم ذلك على ما ليس له سبب، لأن ما كان ذا سبب من الطلاق فإن الله شرعه وجعله حلا للمشكلات فهو غير بغيض إليه حين أمن فيه، وما لم يكن له سبب فهو وإن كان من حيز المباح لأنه من تصرفات الإنسان، والإنسان لا يكره على شؤونه الخاصة ووجدانياته، لكن مع ذلك هو أبغض الطلاق أبغض الحلال إلى الله عز وجل. وصيغة أفعل هنا وهي أبغض بما أنها أضيفت إلى الحلال لا تدل على التحريم، فصيغة أفعل تدل على التكثير والزيادة لأنها صيغة مبالغة وتفضيل، لكن يتصل ذلك بما أضيفت إليه وبما يأتي بعد منه، فإذا قيل فلان أعدل الناس فالمقصود بذلك بحسب الإمكان بحسب ما يطلع عليه، وإذا قيل أطول الناس فبحسب ما يطلع عليه أيضا وبحسب الإمكان، وإذا قيل أبغض كل مبغوض فيدل على تحريمه لأنه داخل في المبغوض وهو منه وهو أشده غضبا، لكن إذا أضيف ذلك إلى الحلال فقيل أبغض الحلال دل هذا على أنه لا يقصد به التحريم ولكنه أدنى الحلال إلى الحرام فهو أقربه إليه، ولذلك حمله بعض أهل العلم على الكراهة. وعموما ذكر عدد من أهل العلم أن الطلاق لغير سبب شبهة، والشبهات نهى عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم كما في حديث النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الحلال بين وإن الحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. الا وان لكل ملك حمى, الا وان حمى الله محارمه, الا وان في الجسد مضغة اذا صلحت صلح الجسد كله, واذا فسدت فسد الجسد كله, الا وهي القلب. وقد اختلف العلماء في معنى الشبهات على ستة اقوال. القول الاول ان الشبهة هي ما التبس فيه الحلال بالحرام, ما اختلط فيه الحلال بالحرام كالمال الذي بعض اصله حلال وبعض اصله حرام, فهذا شبهة. القول الثاني ان الشبهة ما تعارضت فيه الادلة, ما جاء من الادلة في الشرع ما يبيحه جاء من الادلة في الشرع ما يحرمه, فيكون محل تردد عند تعارض الادلة. القول الثالث ان الشبهة هي ما اختلف فيه اهل العلم, ما اختلف اهل العلم في حكمه, فكل مسألة خلاف بين الاباحة والتحريم هي محل شبهة يأخذ فيها الانسان بالاحتياط, والاحتياط هو الاخذ بالاشد بأشد ما قيل. القول الرابع ان الشبهة هي المكروهات, لانها بين الحلال والحرام, فلا هي حلال مطلق ولا هي حرام كذلك يعاقب فاعله, بل هي مني عنها نهي غير جاز. والقول الخامس ان الشبهة هي ما لم يرد فيه نص, ما سكت عنه, وهذا القول ضعيف عند كثير من اهل العلم, لان ما سكت عنه ورد فيه حديث انه مما أمر فيه, فقد جاء النبي صلى الله عليه وسلم انه قال وما سكت عنه فهو مما عفى عنه, لكن هذا الحديث في اسناده ضعيف وعليه فلا يكون فاصلا في محل الخلاف, لو صح هذا الحديث لفصل في محل الخلاف لكنه لم يصح, ومع ذلك فلهذا الحديث شاهد اخر, لكن الشاهد انما يشهد لاثبات السكوت لله تعالى ولا يثبت انه من العفو, وذلك الشاهد هو قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت على شاع رحمة بكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها, فهذا الشاهد صحيح لكنه يثبت صفة السكوت لله تعالى ويدل على ان من الاحكام ما هو مسكوت عنه, لكنه لا يقتضي ان ما سكت عنه دائما من المباح. وكذلك ذهب اخرون وهو القول السادس في تعريف الشبهة الى ان الشبهة هي ما جهل الانسان حكمه, فكل امر لم يعلم الانسان حكمه بعده وتردد في نفسه فهو شبهة بالنسبة اليه, ومحل هذا ان كان الانسان من اهل العلم وقلبه, فان كان جاهلا به لم يكن لجهله وتردده اي تأثير, ولذلك فان رد النبي صلى الله عليه وسلم لسؤال وابصة بن معبد رضي الله عنه وغيره عندما سألوه عن البر والاثم احال فيه الى النفس, وهذه الاحالة انما تختص باهل الفقه والورع, فمن كان من اهل الفقه والورع هو الذي يكره ان يطلع الناس على تصرف منه غير مرضي فهو الذي يستفتي قلبه, اما من كان من اهل الفسق ولم يكن من اهل العلم فكيف يستفتي قلبه, لو استفتى قلبه لا حل له كل شيء, فلذلك المرجع في استفتاء القلب الى من كان من اهل الورع ومن اهل العلم. ثم ان هذا الطلاق وهذا الفصل الذي يقع من الزوج ايضا قد يكون لسبب من اسباب الخيار, واسباب الخيار هي ما يمنع استمرار النكاح لعيب قديم او لمرض عارض, فالعيب القديم منه ما يمنع التمتع او تمام اللذة, وذلك منصوص في عيوب الخيار كالعدل والرتق والاغماء, ومنه ما منه امراض طارئة متجددة كالبرص والجنون والجلام, فهي سبب كذلك للخيار, وهذا الخيار فائدته انه اذا اختار الفراق بسبب هذا العذر الحاصل فانه يستحق حينئذ الفصل دون نواحق ولوازم, وإذا طلق فإنه تلزمه النفقة والسكنى إلى خروجها من العدة. وأما ما كان بيد المرأة فمنه الخلع، والخلع هو الطلاق بعوض عند المالكية وطائفة من أهل العلم، وقال جمهور أهل العلم الخلع فسخ وليس طلاقا، لأن الله تعالى عده مستقلا عن أنواع الطلاق. فالله تعالى لما عد أنواع الطلاق في سورة البقرة قال والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء، فهذه الطلقة الأولى. ثم قال بعدها الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تصريح بإحسان، ثم ذكر الخلع بعد الطلاق مرتين فقال ولا يحل لكم أن تأخذوا مما آتيتموهن شيئا إلا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله، فإن خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله. ثم ذكر بعد ذلك الطلاق الثالثة فقال فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره. وهنا تدل هذه الآيات بسياقها على أن الخلع غير داخل في الطلقات الثلاث، وقد حصل الإجماع على أن الطلاق أقصاه ثلاث. فإذا تدل هذه الآيات على أن الطلاق على أن الخلع غير طلاق وإنما هو فسخ مستقل. وهذا الخلاف يترتب عليه مسائل، منها أنه إذا كان فسخا لا تلزم به العدة الكاملة بل تعتدموه بطهر واحد أي بحيضة واحدة، فإن طهرت منها فقد انتهت عدتها لأنه استبراء فقط في الفسخ. وكذلك يترتب عليه أنه لا يعد في الطلقات الثلاث، فلو طلقها مرتين ثم خالعته ثم بعد ذلك تزوجها بعقد جديد فقد بقيت له طلقة وتحل له دون زوج. والذين يرون انه طلاق يرون ذلك جميعا غير صحيح، فلا يرون له مراجعتها الا بعد ان تنكح زوجا ويدخل بها ويطلقها، ويرون انه لا بد فيه من عدة كاملة كعدة الطلاق. والخلع طبقه النبي صلى الله عليه وسلم على ثابت بن قيس بن شماس وزوجته جميلة بنت عبد الله بن أبي بن سلول الأنصاريين رضي الله عنهما، فإنها شكت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني لا أنقم على ثابت في دين ولا مروءة، ولكني أكره العودة إلى الكفر بعد إذا أنقذني الله منه. وهي هنا تشكو إليه حال هذا الرجل، فلا تنقم عليه في دين ولا خلق، ولكنها كرهت كراهة شديدة ككراهتها للكفر. فدعاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فسألها عن صداقها فأخبرت أنه أصدقها حديقة من النخل، فقال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة. وهذا الحديث هو أقوى أدلة المالكية على أن الخلع طلاق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يطلقها تطليقة واحدة، قال ردي عليه الحديقة وطلقها تطليقة، فدل هذا على أن الخلع طلاق. وأيضا اختلف أهل العلم فيما يحصل به الخلع، فذهب طائفة منهم إلى أنه لا يحل بأكثر مما أصدقها لما في ذلك من نقص المروءة، لأن الرجل إذا كان يتزوج فيدفع في صداقه شيئا يسيرا ثم يزعج امرأته حتى تخالعه بأكثر مما دفع إليها فكأنه يتكسر بذلك، وهذا نقص في المروءة وعيب في الخلق. فقالوا لا يحل له أن يأخذ منها أكثر مما أعطاها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ردي إليه الحديقة وطلقها تطليقة. وقال طائفة أخرى بل الخلع كالصداق فيجوز إلى غير نهاية، اتفق عليه فهو الخلع، واتفق عليه لأن المرجع هنا إلى رضاه هو، ولا يحل تفريق بينهما إلا برضاه، ورضاه إنما يحصل بما يخرجه من هذا الأمر ولا يخرجه منه إلا ما رضي به وقبله، فلذلك لا بد من الرضا. وأقله هو المتزول، فلو أعطته ما لا نفع فيه لقلته أو أعطته ما لا نفع فيه فلو أعطته ما لا نفع فيه لقلته كحبة واحدة من الأرز مثلا. فقال اطلقني على هذا، فإن رآه وقبله كان طلاقا ولم يكن خلعا، وإن لم يره كان قال اطلق كبايا، قال اطلقني على ما في يدي هذه وكان في يدها حبة واحدة من الأرز، فلا يقع الخلع ولا الطلاق لأن ما في يدها غير متمول لقلته. وكذلك كما وكذلك ما إذا كان ما في يدها لا نفع فيه أصلا كالذبابة مثلا، إذا أمسكت ذبابة بيدها وقال اطلقني على ما في يدي فقال طلقتك فإذا هو ذبابة فلا يلزم الطلاق ولا الخلع لأن ما في يدها غير متمول ولا مملوك. لكن إذا رأى ما في يدها فرضي به وقال طلقتك كان ذلك طلاقا لا خلعا كما سبق. والفرق بين الطلاق والخلع أن الخلع دائما طلاق بائن، والطلاق إذا قال لها طلقتك في هذه الحالة فهو طلاق رجعي له أن يرتجع ما دامت في عدتها، بخلاف الخلع فليس له ذلك فيه. والخلع هو الذي سماه الله فداء في القرآن، فقال فلا جناح عليه ما فيما افتدت لك. وهذه الآية ليس فيها تحديد للقدر الذي افتدى به، لا ليس فيها تحديد للأدنى ولا للأعلى، لأنه قال فليس قال فلا جناح عليه ما فيما افتدت به، وما من الفاظ العموم وهي مبهمة، فتدل على أن الخلع يحصل بكل ما يرضى هو بالفداء به قلة أو كثرة. والذين يرون أن الطلاق أن الخلع فسخ كما سبق يرون أنها إذا خالعته فقبل الخلع على شيء مجهول فإن الخلع يقع ولكنه يلزمه لكن يلزمها هي خلع مثلها، وإذا خالعته على شيء فاستحق فإن الخلع لازم ولكن يلزمها هي قيمة المستحق، كما إذا خالعته على جمل أو سيارة فخوصم فيها فظهر أن الجمل أو السيارة ليس لها، فحينئذ يلزم عليها تعطيه قيمة ما خالعته عليه. وكذلك إذا خالعته على عصير فتبين خمرا مسكرا فيلزمها قيمته، قيمته لو كان عصيرا لأنه تبين أنه غير متمول. وكذلك إذا خالعته على كبش فظهر خنزيرا مثلا فإنه تلزم قيمة الكبش. وكذلك من الفرق التي تكون بتصرف المرأة ما يتعلق أيضا بأخذها بالخيار، إذا ظهر في الزوج عيب من العيوب كما إذا ظهر عنينا أو معترضا فحيل بينه وبينها فرفعت ذلك إلى القاضي فلها الخيار حينئذ، لأن هذا المرض سابق على النكاح، فإن عرض له من جديد فإنه يعجل المعترض سنة للعلاج، وهذه السنة تكون شمسية حتى تمر فيها الفصول الأربعة، وهذا من موضعين في الفقه تعتبر فيهما السنة الأعجمية أي السنة الشمسية، هو خروج الساعي وتأجيل المعترض فقط، هذا الذي تعتبر فيه السنة الشمسية، ما سوى ذلك كله الاعتبار فيه بالسنة القمرية. وكذلك إذا وعر به مرض من الأمراض السابقة كالبرص والجنون والجلام فذلك سبب لخيارها، فإن علمت بذلك فلم تختر ولم ترفع أمرها فقد بطل خيارها ولم يكن لها أن تراجع. وكذلك إذا خيرها هو في الطلاق فاختارت الفرصة فاختارت الطلاق فقد اختلف في ذلك اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على اقواله، القول الاول ان مجرد التخيير طلقة واحدة رجعية، وان اختارت الفراق كان ذلك طلقة اخرى. القول الثاني ان مجرد التخيير لا يلزم به شيء، فان اختارت الفراق كان طلقة واحدة رجعية. القول الثالث انه ان خيرها فاختارت الفراق كان ثلاثا بائنة، القول الرابع انه ان خيرها فاختارت الطلاق كان طلقة واحدة بائنة لا تحل له حتى الا اذا عقد عليها من جديد. ولعل ارجح هذه الاقوال ما ذهب اليه عمر بن الخطاب رضي الله عنه انه اذا خيرها فاختارت الفراق فقد فصلت عصمتها بثلاث، وان خيرها فلم تختار شيئا او اختارت واحدة او اثنتين بطل خيارها وبقيت كما كانت لم ينفصل شيء من عصمتها. وللزوج التخير في كل الاحوال، وقد امر الله رسوله صلى الله عليه وسلم بتخير نسائه، فقال يا ايها النبي قل لازواجك ان كنتن تردن الحياه الدنيا وزينتها فتعالين امتعكن واسرحكن سراحا جميلا، وإن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. وقد بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة رضي الله عنها فقال إني مخبرك بأمر فلا تستعجلي حتى تستأمري أبويك، فلما عرض عليها الأمر قالت أفي هذا أستأمر أبوي أختار الله ورسوله، ثم عرض على بقية نسائه ذلك فاخترنا الله ورسوله والدار الآخرة. وكذلك للزوج التمليك، وهو أن يملكها عصمتها. واختلف أهل العلم هل التمليك كالتخيير سواء بسواء، وهذا مذهب أهل الظاهر، أو الفرق بينهما أن التمليك يكون تمليكا لما يملكه هو من فصل العصمة، فإن اختارت واحدة انطلقت واحدة رجعية كانت رجعية، وإن اختارت ثلاثا كان الطلاق ثلاثا، فقد ملكت من الطلاق ما يملكه هو، بخلاف التخيير فقد خيرها بين البقاء والانفصال المطلق. وكذلك للزوج التوكيل على الطلاق، أن يوكل غيره للقيام بهذه الفرقة، وإذا وكله فهذه الوكالة لا يشترط فيها البلوغ ولا تمام التصرف، فيجوز أن يوكل سفيها أو صبيا لأنه بمجرد رسول يرسله. وإذا وكله على الطلاق فالوكالة إن طالب قصرت وإن قصر الطالب، فيقال له وكلتك على أن تطلق زوجتي واحدة لم يجوز له تعدي ذلك ولم يجوز له ارتجاعها بعده، وإن قال وكلتك على طلاق أهلي فقصرت الوكالة شملت كل أنواع الطلاق، وكان له الحق له من الحق ما للزوج في ذلك. وهذا حال الوكالة دائما، إذا قصرت طالت وإذا طالت قصرت، إذا طالت صيغتها لم تشمل إلا ما ذكر فيها، وإذا قصرت بأن جاءت مطلقة تناولت كل شيء. وإذا كان الفراق ناشئا عن تصرف القاضي فهو أنواعه كذلك، فمنه ما يكون بسبب ردة أحد الزوجين والعياذ بالله، فإذا ارتد أحدهما عن الإسلام فإن ذلك مبطل للطلاق بالكلية، وهذا لا يحتاج إلى حكم بل يحصل بمجرد ردة. ودليل هذا قول الله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، قوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقد ذهب الشافعية إلى أنه إنما يحصل ذلك أي الفراق بالاستمرار على الردة، فإن تاب الإنسان مبادرا ورجع إلى الإسلام ولم يمت على الكفر لم يبطل عمله بل يعود إليه، فعلى هذا لا تكون الردة فاصلة للعصمة بالكلية. واستدل الشافعية بالتقييد في قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا من يرتد لا أقصد من يكفر بالإيمان في سورة البقرة من يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة، فإن الله قيد إبطال العمل بالردة بقيد وهو أن يموت على الكفر. والشافعية يرون أن المطلق يحمل على المقيد في الآيات التي جاء فيها الإطلاق وهي ثلاث تحمل على الآية التي جاء فيها التقييد وهي آية البقرة. وجمهور أهل العلم يرون أن المطلق يبقى على إطلاقه وأن المقيد لا يتجاوز محله، وهذا يشمل سائر الأعمال. واختلف في الإحصان هل هو من العمل أم لا، فإن المرأة إذا دخل بها زوجها فقد صارت محصنة، والمحصنة إذا زنت يقام عليها الحد بالرجم، وإذا ارتدت عن الإسلام بعد دخول الزوج بها ثم رجعت إلى الإسلام فزنت فهل يقام عليها حد المحصن أو حد البكر؟ محل خلاف بين أهل العلم. فالذين يرون أن الإحصان من العمل يرون أنه قد بطل بالعدة، لأن الجدة تبطل العمل كما سبق. والذين يرون أن الإحصان ليس من العمل يرون أنه صفة من الصفات فلا تبطله الجدة. ولذلك فإن المرأة إذا كانت كافرة فأسلمت وهي محصنة في كفرها من قبل تعتبر محصنة ولو لم يدخل بها زوجها بعد في الإسلام. إذا كانت أما لأولاد في الجاهلية فأسلمت على أولادها فهي محصنة بما كانت فيه من نكاح سابق على إسلامها، وعلى هذا فالإحصان ليس من العمل. والذين يرون أن الإحصان من العمل يستدلون بقول الله تعالى فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، فإن الله تعالى قال فإذا أحصن فالمعنى فعل بهن ذلك، وهذا يدل على أن الإحصان من العمل. وعموما فإن ردة أحد الزوجين تكون بمثابة الطلقة الواحدة عند القائلين بإبطال العصمة بها، وهم جمهور أهل العلم. وحينئذ هي بائنة لا بد فيها من عقد جديد، وكذلك ما يوقعه القاضي من الفرق، فكل فرقة يوقعها القاضي فهي بائنة لا بد فيها من عقد جديد إلا الطلاق للإعسار بالنفقة. إذا أعسر الزوج بالنفقة فلم يستطع أن ينفق على امرأته فرفعت امرها إلى القاضي ولم تصبر فطلقه القاضي، طلق عليه القاضي فجاء بالنفقة ورزق مالا قبل نهاية عدتها فله الحق أن يرتجعها، وما سوى ذلك من الفرق كله بائن. ومن ذلك فرقة المولي كمن آل أقسم لا يقرب امرأته فإن الشارع أجل له 4 أشهر، فإن فاء خلال هذه الأشهر 4 قبل نهايتها لم تطلق عليه، وإن انتهت الأشهر 4 ولم يرجع إليها فإن القاضي يطلقها عليه طلاقا بائنا لا تعود إليه فيه إلا بعقد جديد. وقد قال الله تعالى للذين يغلون من نسائهم تربص 4 أشهر فإن فاءوا فإن الله غفور رحيم، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم. والمقصود بالبيعة الرجوع عما نواه وعما أقسم عليه، سواء كفر في هذا الوقت أو رجع حالفا آثما فكل ذلك تحصل به الفئة في الأشهر 4. ولا يحل للمرأة أن تسأل زوجها الطلاق لما في ذلك من هدم هذه الأسرة، وإن تضررت فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي وأن تحاول الإصلاح، ومحاولة الإصلاح تتم بإخراج الحكمين كما أمر الله بذلك في قوله ويخلكم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. وقد ربط الله التوفيق بين الزوجين عند بعض الحكمين بإرادتهما الإصلاح، فإن أرادا إصلاحا فإن الله سيصلح بينهما ولو لم يتدخل الحكمان. وقد جرب ذلك قد اختلف عقيل بن ابي طالب رضي الله عنه وامرأته فاطمة بنت عتبة بن ربيعة وهي خالة معاوية رضي الله عنه. فأرسل عثمان بن عفان رضي الله عنه معاوية وابن عباس الحكمين بينهما. فابن عباس من اولياء عقيل ومعاوية من اولياء هاهية. فذهب فقال ابن عباس له فضيقن بينهما. فقال معاوية ما كنت لأفرق بين شيخين من بني عبد مناف. فلما أتيا استأذنا عليهما فلم يأذنا لهما فوجداهما قد اصطلحا يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما. كما لا يجوز للمرأة أن تسأل فراق ضرتها أيضا لما في ذلك من إكفاء إنائها والاعتداء على حقها. فلا يجوز لها أن تسأل الزوج أن يطلق ضرتها كما لا يجوز لها أن تسأله أن يفارقها هي. وسؤالها الطلاق من غير إضرار فاحش هو من النشوز الذي حرمه الله تعالى وجعله من اكبر الكبائر. وكذلك لا يجوز للزوج ان يكلف امرأته الخلع كأن يسألها ان تخالعه من غير ان تضر به. فيجوز له ذلك في حال نشوزها وامتناعها. لكن لا يجوز له ان يكلفها ذلك ارتزاقا فقط يريد ان يرتزق من كسبها. هذا لا يجوز له. والطلاق اذا حصل فان الشارع رتب عليه احكاما متنوعة. فمنها العدة وهي انواع باختلاف حال المطلقة. فالمطلقة الحامل عدتها وضع حملها. وكل حامل فعدتها وضع حملها سواء كانت مطلقة او متوفى عنها. لقول الله تعالى وولاة الاحمال اجلهن ان يضعن حملهن. وهذا في المطلقة إجماع وفي المتوفى عنها هو الراجح من الأقوال. وقد قال بعض الصحابة إنها تعتد بأقصر أجلين. فإن كانت في أول حملها اعتدت بوضع حملها وإن كانت في آخره اعتدت بأربعة أشهر وعشر. وقال آخرون بل تعتد بأربعة أشهر وعشر مطلقا لأن الله تعالى جعل عدة المتوفى عنها كذلك في قوله والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا. وعدة اليائسة التي لا تهد الدم لكبر أو صغر ثلاثة أشهر. لقول الله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن اخترتم فعدتهن ثلاثة أشهر. ولا مفهوم لقوله إن اخترتم على الراجح فهذه عدتها ولو لم تحصل ريبة. لكن إذا حصلت الريبة كان ذلك آكد وأقوى. ومحل الريبة اختلف فيه فقيل معناه إن اخترتم في بلوغها تلك السنة. أي افترتم هل ما زالت تجد الحيض أي قد تجده مرة واحدة في السنة في آخر فترتها فهذا من الاغتياب. وقيل المقصود أن افترتم في حملها أي حامل أو لا. ولعل الراجح الأول لأنها إذا كانت مشكوكة في حملها ودلت قرائن عليه فلا بد من مراعاة ذلك لما يترتب عليه من الحقوق. و المطلقة التي هي في سن الحيض عدتها ثلاث حيض وقيل ثلاثة أطهار. لأن الله تعالى يقول والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقرب يطلق على الحيض ويطلق على الطهر. فمن إطلاقه على الحيض قول الراجز يا رب ذي ضغن علي قارضي له قروء كقروء الحائض. ومن إطلاقه على الطهر قول الأغشى أفي كل عام أنت عازم غدوة تشد لأقصاها عزيم عزائك مورثة مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك لما ضاع فيها من قروء نسائك الذي يضيع هو الأطهار للنفس يضع. فقد اختلف أهل العلم هنا في المقصود بذلك، وذهب بعضهم إلى أن القرأ الذي جمعه أقراء فهو الحيض، والذي جمعه قروء هو الطهر، وهذا رأي ابن الأنباري، ولكن ليس له ما يدل عليه. فإن كان والدا في البيتين السابقين فلا يقتضي ذلك استمرار وروده في اللغة، فالبيتان السابقان جاء فيهما الأقراء في الأطهار لما ضاع، أقصد اللي جاء فيهما القروء فيهما معا، له قروء كقروء الحائض مودية مالا وفي الحي رفعة لما ضاع فيها من قروء نسائك. لكن ابن الأنباري يرى أن الأقراء للحيض وأن القروء للأطهار. وعموما فإن اللفظ الواحد قد يتفق في الإفراد ويختلف في الجمع كالأمر، فإن الأمر الذي جمعه أمور هو الشأن، والأمر الذي جمعه أوامر هو طلب الفعل، فاتفقا في الإفراد واختلفا في الجمع، فمفردهما واحد وجمعهما مختلف. وعموما فهذا من الأمور المشتبهة التي جاء فيها الإشكال في الدلالة، ولذلك فإن هذه الآية معدودة في قبيل المجمل، لأنها مما قبيل دلالته، فيمكن أن تكون أن يكون المعنى يتربص بأنفسهن ثلاثة قروء أي ثلاثة أطهار، ويمكن أن يكون المعنى ثلاثة حيض، لكن الفرق يسير، فالمعنى المترتب على ذلك محصور. فإذا طلقها في طهر لم يمس فيه فقد طلقها لعدتها كما أمر الله بذلك في قوله يا أيها النبي إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة. وحينئذ فذلك الطهر الذي طلقها فيه لا يعتبر، فإن حاضت بعده فطهرت عدتها أولى، ثم إن حاضت فطهرت عدتها ثانية، ثم إن حاضت فقيل بمجرد الحيض تخرج من عدتها، وقيل بل لا بد ان تطهر من حيوتها تلك، والفرق قليل ومدته يسيرة. والاحتياط الاخذ بالاشد اي اعتبار الاطهار، وهو مذهب المالكية واهل المدينة ان المقصود بالاقراء الاطهار. والعدة قد تهدم وقد تتداخل، فهدمها كما اذا طلق الرجل امرأته فلما حاضت حيضتين طلقها في الطهر الثالث قبل انتهاء عدتها، فهذا الطلاق يهدم العدة الماضية وتستأنف عدة من جديد، وكذلك قد تتداخل العدد كمن وطئت بشبهة وهي معتدة، او تزوجت من غير ان يعلم الزوج انها معتدة فوطئها في عدتها ففرق بينهما، فلا بد ان تعتد من هذا الوطء الفاسد ثم ترجع الى عدتها الاولى. وكذلك عدة الوفاة تهدم عدة الطلاق، كما اذا طلق الرجل امرأته وفي اثناء عدتها مات فموته هادم لتلك العدة، فتبدأ احدادها من جديد اربعة اشهر وعشرة، الا اذا كانت حاملا فلا فرق، لان عدتها هي وضع حملها سواء كان ذلك من طلاق او من وفاة. ومن الامور التي تشبه العدة الاستبراء، والاستبراء المقصود به طلب براءة الرحم، اي الاستدلال على ان الرحم غير مشغول بالحمل، وذلك فيما إذا كانت المرأة موطوعة بشبهة أو كانت أمة فبيعت فلا بد من استبرائها، أو كانت كافرة فسبيت، أو أسلمت فهدم إسلامها نكاحها السابقة فلم يسلم زوجها في عدتها، فكل ذلك يقتضي استبراء وهذا الاستغراء هو أن يوقن الإنسان أن الرحم بريء من الحبل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقي ماءه حرث غيره. والمقصود بذلك أن لا يقع حاملا من غيره. والاستبراء في حق العدة في حق الحرة هو كالعدة على الراجح، إلا في مسائل محصورة، وهي الزنا واللعان، لأن اللعان كالزنا والنكاح في العدة، وكذلك الردة أيضا، فهذه تستبرع فيها بقربة واحدة. أما ما سوى ذلك فاستبراؤها كالعدة، فتستبرع بثلاث خيض. والاستبراء الأمة دائما بحيوة واحدة، وهذا الاستبراء لا يغني عنه، لا تغني عنه البحوث الطبية ولا إخبار الأطباء، ولو كان ذلك محصلا للعلم، لأن الشارع إنما بنى هذه الأمور على الستر والدرء، والأنساب كلها مبنية على الستر والدرء. ولهذا قال الله تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فلم يقل على الوالد رزقهن وكسوتهن بالمعروف، لأن الزوج قد لا يكون والدا في علم الله، لكن المرأة قطعا والدته. فلذلك قال: والوالدات يرضعن أولادهن، وقال في الرجل: وعلى المولود له. أما في أمور الآخرة فإن الأمور تنكشف وتتضح، فلذلك قال: يوم لا يجزي والد عن ولده ولا مولود هو جاز عن والده شيئا. ففي يوم القيامة تنكشف الأمور ويعرف الوالد من غيره، فلذلك جاء الجزم به في القرآن. وإذا حصل الطلاق الرجعي فكانت في عدة وهي غير ملتوكة، فيلزم الزوج النفقة والسكنى، فيلزمه أن ينفق عليها، ويلزمه أن يسكنها من وجده بالمعروف، والنفقة والسكنى دائما بالمعروف عرفا بين الناس. كذلك يختلف باختلاف النساء، فمن كانت شريفة كريمة وكان مستواها الاجتماعي رفيعا فلا بد أن تكون نفقتها على حسب مستواها، فيدخل فيها الإقدام، ويدخل فيها أنواع الفرش التي تحتاج إليها، ويدخل فيها أيضا ما تحتاج إليه من الزينة. ومن كان مثلها يخدم نفسه فلا إقدام ولا نفقة بالمعروف. وإذا لم يحدد القاضي نفقة للزوجة رجع في ذلك إلى العرف، فإن حدد القاضي نفقة للزوجة لإحدى زوجات الرجل كان ذلك تحديدا لزوجاته الأخرى، إلا إذا تفاوتنا في المستوى، فتفاوتهن في المستوى معتبرا. وهذه نفقة نرجع فيها إلى المعروف وإلى المروءة. وكذلك السكنى فإنه من وجد الإنسان، ما يجده الإنسان ويتمكن منه، لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. وكذلك المتوفى عنها فإنها محبوسة عن الزواج بسبب قسوة الزوج الذي مات، فيلزم إسكانها في بيته حتى تنتهي عدتها، لقول الله تعالى: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. وهذا مما يخالف النساء كثيرا، فكثير من النساء يخرجن من بيوتهن بمجرد الطلاق او موت الزوج، وهذا محرم شرعا، بل عليها ان تثبت في مكانها. فالمطلقة تستقر في مكانها لا تدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا. والمتوفى عنها كذلك نهاها الله عن الخروج، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان يأتين بفاحشة مبينة. لا استثناء في هذه القاعدة إلا عند خوف الخوف عليها، فإن خيف عليها من الوقوع في المحرمات والفواحش عرف أن المكان غير آمن بالنسبة إليها، فحينئذ توضع في مكان آمن حتى تنتهي عدتها. وكذلك فإن المطلقة المبتوتة سواء كان طلاقها واحدة بائنا أو كان طلاقها ثلاثا، فإنها ليس لها نفقة ولا سكنى، وقد قال بعض أهل العلم لها السكنى فقط دون النفقة. لكن بما أن ذلك من لواحق النكاح، فمن المعلوم أنها لا ترث، فإذا كانت لا ترث فكذلك الحال بالنسبة للنفقة، فالمبتوتة لا ترث باتفاق جميع أهل العلم، فكذلك نفقتها تابعة للميراث، فلا نفقة لها ولا سكنى، لأنه قد فصل ما يتعلق بالعصمة بمجرد بيتها. ويعترض على هذا بأن المتوفى أيضا عنها أيضا قد فصلت العصمة بالنسبة إليها بالموت، لكن يجاب عن ذلك باحتمال وجود الحمل، وهذا الاحتمال يوقف عليه القسم، قسم الميراث، فالحمل مؤثر في الميراث، ولذلك فإن للحمل ست صور في الشرع، هي الصور المعتبرة، هي إما أن يفش الحمل فلا تلد شيئا، وإما أن تلد ذكرا واحدا، وإما أن تلد أنثى واحدة، وإما أن تلد مثلا عددا من الذكور أو عددا من الإناث، أو أن تلد عددا من الذكور والإناث معا، كأن تلد ولدا وأنثى وذكرا وأنثى، أو ذكرين وأنثى أو أنثيين وذكرا، فالصورة واحدة. وكذلك الصورة السادسة من هذه هي أن يموت الجنين قبل أن يستهل صارخا، فالصورة الأولى وهي انتشاش الحمل، والصورة الثانية أن يموت قبل أن يستهل صارخا لا تأثير لهما في الإرث، والصور الأخرى كلها مؤثرة في الإرث، قد تقتضي حجبا وقد تقتضي تغييرا للمسألة من أصلها. أنبه كذلك على أن من المخالفات الشائعة في هذا القبيل في باب الفرق ما يقع في كثير من الأحيان من طلب النساء أزواجهن الطلاق، فيبادر الزوج إلى إيقاع ما طلبت، فتقول هي قد طلبت ثلاثا، ثم بعد ذلك يندمان فيريدان الرجوع، وهذا لا يمكن. إذا حصل الفراق البات فلا رجوع حتى تنكح زوجا غيره، ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال إلى الأنصارية التي شكت إليه زوجها الذي تزوجها بعد أن طلقها زوجها الأول، فذكرت أن ما معه كالهدبة، قال لا حتى تذوقي، قال أتريدين أن تراجعي رفاعة، قالت نعم، قال لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك، فلا يمكن أن يقع التحليل إلا بعد الدخول، ولا عبرة في مجرد العقد إذا لم يكن معه دخول، فلذلك قال حتى تنكح زوجا غيره. وقد ذكر للتفسير أن من الحكم في قول الله تعالى حتى تنكح زوجا غيره أنه لم يقل حتى ينكحها زوج غيره، بل قال حتى تنكح زوجا غيره، لأنها هي قاصدة للتحليل والرجوع إلى الزوج، وإن كان زوجها قاصدا لذلك حرم وكان تحليلا، والتحليل إذا قصده المحلل حرم والمحلل ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم، لكن إذا لم يقصده المحلل وقصدته هي فلا حرج، لأنه قال حتى تنكح زوجا غيره، لأنه هو الذي بيده الطلاق، أما هي فليس بيدها ذلك. وكذلك من المخالفات أن كثيرا من الناس يظنون أن الطلاق في الغضب لا يحصل، وهم دائما على غضب فيريدون إلغاء كل تصرفاتهم، وهذا ما تشكى منه العاشر رحمه الله في زمانه حيث قال يزهدني في الفقه أني لا أرى يسائل عنه غير شخصين في الورى فذيبان راما جيفة فزيجان راما رجعة بعد بتة وذيبان راما جيفة فتكاشرا. فلا يسأل عن الفقه بين الناس إلا هذان القسمان من الناس، رجلان تبايعا فغبن أحدهما الآخر وظلمه فأراد الفصل بينهما وهما يرغبان في أمور الدنيا والتزيد فيها. فهذا يقول نحن تبايعنا لعقد فاسد دموي ولا أعطيك إلا رأس المال فقط والآخر يريد تلك الزيادة. أو زوجان راما رجعة بعد بتة حصلت بينهما البتة وهما يريدان الرجوع حيث لا يمكن ذلك. كذلك فإن من المخالفات التي تنتشر في مجتمعنا أن كثيرا من الرجال لا يحسنون أحكام الطلاق فيقدمون على هذه الأحكام دون أن يتعلموها، وهذا ما انتقد به عمر بن الخطاب رضي الله عنه ابنه عبد الله فقال هذا الذي لا يحسن أن يطلق امرأته. فلذلك لا بد أن يتعلم الإنسان هذه الأحكام وأن تكون له ثقافة عامة فيها قبل الإقدام عليها، وقد قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. كذلك الاستعجال في الطلاق فإن كثيرا من الناس يستعجل فيه ليسفه الأسباب وأدناها، وقد قال أحد الحكماء إن بعض الرجال لا يصلح له في الدنيا إلا نساء الجنة، فلذلك يستعجلون في الطلاق دائما في كل الأمور ويصلون العصمة ليسفه الأسباب وأقلها، وهذا قطعا مخالف للحكمة الشرعية ومناف لقصد البقاء والدوام في هذا العقد. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بما يدعو إلى الائتمام والبقاء فيه فقال فذلك أقمر أن يلتزم بينكما أي أن تضم الوصلة بينكما. وكذلك من المخالفات التي تقع في هذا الباب الإكثار من الطلاق البدعي، فكثير من الناس يطلق ثلاثا دفعة واحدة، وكثير منهم يطلق في طهر مس فيه، وكثير منهم يطلق امرأته حائض، وكل ذلك حرام شرعا وهو بدعة منكرة. وقد اختلف اهل العلم هل يحصل الطلاق البدعي ويعتد به ام لا، ومذهب جمهورهم انه يحصل ويعتد به لكن صاحبه هو آثم، وان طلقها طلقة واحدة وهي حائض او في طهر قد مسها فيه وجب عليه ان يضطجعها، والرجعة تكون بالنية والإشهاد وبالكتابة ولا تكون بمجرد الفعل، فليس وطؤها في عدتها رجعة على الراجح حتى يصرح بارتجاعها أو يشهد عليه أو حتى ينويه. ونيته إنما تعرف بالإشهاد أو الكتابة أو تطبيقها هي له. إذا هذا بعض ما يتعلق بالحلقة بين الزوجين، وستكون الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى فيما يتعلق بتربية الأولاد وحقوقهم. نسأل الله تعالى أن يجعل ما نقوله ونسمعه حجة لنا لا علينا، وأن يوفقنا لما يحب ويرضى، وأن يجعل أعمالنا كلها خالصة لوجهه الكريم. هذا سؤال الحديث الذي جاء بصيغة المهرب هل يجوز أن يقرأه شخص بصيغة الجمع إذا كان يدعو لجماعة؟ الجواب نعم، إذا كان الإنسان يدعو لجماعة فله أن يغير صيغة الدعاء حتى تتناغم مع الجماعة. وكذلك إذا كان الحديث جاء بصيغة الرجل فأرادت امرأة أن تدعو به فإنها تغير الضمائر وما يحتاج إلى تغييره من الأسماء، فسيد الاستغفار مثلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، فالمرأة تقول فيه خلقتني وأنا أمة. هل يجوز لامرأة حروت على زوجها أن تطلب من رجل أن يتزوجها حتى تقل لزوجها الاول مع العلم انها لا تطلبه الطلاق ولكنها تفعل له ما يدعوه الى ذلك. الجواب انه اتفق هذا الرجل معها على انه محلل حرم ذلك ولم يقع التحليل به، وان لم يتفق معها على ذلك وانما طلبته الزواج فتزوج بها فبدا له ان يطلقها فقد حلت لزوجها الاول، ولا يحل لها الا ان تضايقه حتى يطلقها، لكن يحل لها ان تخالعه ان ارادت الرجوع لزوجها الاول. اذا قصد انسان مصلحة اسرة مثلا ولم يتفق مع الزوجة على انه محلل، وقصد ايضا انه متى ما بدا له الاستمرار على هذا النكاح فسيستمر عليه ولم يجد به التوقيت فيكون ذلك جائزا. اذا اراد الزواج فان صلحت له استمر، والا استطاعت ان تتزوج زوجها الاول فهذا لا حرج به، وهو مثل النكاح بنية الطلاق اذا كان الانسان ينوي الطلاق في المستقبل وهو لا يدري لعل الله يحدث بعد ذلك امرا فقد لا يستطيع الطلاق اصلا. هل يجوز لشخص يحتاج الى شيء ان يدعو به في القنوت؟ الجواب نعم، يدعو الانسان في صلاته بما احتاج اليه. وعن عروة بن الزبير رضي الله عنهما انه كان يسأل الله كل شيء في الصلاة حتى الملح للطعام، فيدعو الانسان بما شاء وان لدنيا. هل يجوز الدعاء في القنوت على امريكا واعداء الله؟ نعم يجوز ذلك، بل هو مطلوب شرعا وهو من الجهاد ومن مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله، وقد دعا النبي صلى الله عليه وسلم في قنوته على عصيته ولعل وذكوانه، ودعا على قريش كذلك في قنوته. لا لا غير صحيح، بل يلعن جميعهم دعاة واحدة. ما التوفيق بين اعتبار الطلاق بالثلاث دعاة واحدة باينا وبين الآية الطلاق مرتان وإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان؟ الجواب أنه لا تعارض بين هذا، فالآية تتعلق بالطلاق مرتين والمسؤول عنه يتعلق بالطلاق ثلاثا. هذا سؤال عن حكم من أخطأ أو تعمد لمس أجنبية في رمضان فما حكمه؟ الجواب أنه إن انكسرت لذته فخرج منه ملي أو ملي فقد لزمت الكفارة والتوبة والقضاء، وإن لم تنكسر فتلزمه التوبة فقط ولا يلزمه قضاء ولا كفارة، لكن لا بد أن يعلم أنه قد أتى أمرا عظيما ووقع في ذنب شديد في الشهر العظيم. لا عم الصح، لكنه طلقة واحدة قد سبقت كلامه ذلك أنه قول لبعضهم. عن حكم شخص من أهل الوسوسة يسير في الوضوء هل فعلت كلا، فيقول له قد فعلت مراعاة لصاحب الوسوسة لكثرة التكرار عنده، فهل هذا فيه كذب أم لا؟ الجواب أنه ليس فيه كذب، بل عليه أن يقطع عليه وسوسته، لأن الوسوسة من اتباع خطوات الشيطان، وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان. أخلصها. هذا السؤال عن أدوات التجميل للنساء، هل هي جائزة كلها أم لا، وخصوصا الشملي ونحوه؟ الجواب أن الله تعالى أجاز للنساء الزينة بالإطلاق، وما كان من الزينة محرما فقد جاءت النصوص به كالنمص والوشم والوشر ونحو ذلك، فهذا هو المحرم من التزين، اما ما سواه بالاصل فيه الاباحة. واما الدهانات والكريمات التي سئل عنها فما كان منها طاهرا فيجوز استعماله قطعا، وما كان منها صبغا يطلي فوق الجسد فان كان حائلا يحول دون وصول الماء الى الجسد حرم في وقت الطهارة، وان لم يكن كذلك ان كان في غير وقت الطهارة لا حرج به اذا كانت يمكن ازالته في وقت الطهارة. وما كان من اصل نجس كشارلي الذي يصنع من مشيمة الحمل فإنه عولج بالكيمياء وتغير عن أصله وما تغير عن أصله من المواد مختلف فيه على ولاية أقوام. القول الأول أنه يطهر مطلقا، والقول الثاني أنه يبقى على نجاسة أصله، والقول الثالث أنه يختلف يفرق فيه بما استحال إلى صلاح كان طاهرا وما استحال إلى فساد بقي على نجاسته. وعلى هذا فالراجح فيه الطهارة وأنه يجوز استعماله وبيعه وشراءه، نعم، كاللبن الجلالة وكالزرع بالنجس ونحو ذلك، وكالخمر إذا تحجرت وقللت، فكل ذلك من فروع هذه القاعدة. اليسر هو تشريك الأسنان بشريك الأسنان، لا نمس ترقيق الحاجبين، نعم، الوشر، الوشر تحديد الاسنان حتى تكون حافة بالمبرد، نعم نعم. هذا السؤال عن حكم لحوم الدجاج المستورد من الخارج، وقد سبقت الاجابة عنه وكثرت، قد بينا ان ما كان منهم بلاد الكفر، ويعلم الانسان ان الشركات يعمل فيها البوذيون والهندوس والسيخ، فإنه لا يجوز استيراده وهو شيفة غير مذكر، فلا يحل بيعه ولا شراءه ولا استعماله. هذا السؤال صحيح أن صلاة الجماعة في المسجد الذي تصلى فيه الجمعة أفضل ب500 درجة من الصلاة في المسجد الذي لا تصلى فيه الجمعة، وما دليل ذلك؟ جواب أن هذا غير صحيح، لم يرد فيه نص، ومساجد الجماعة التي يقصدها الناس من بعيد افضل من المساجد القوم، يعني المساجد القليلة، لان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ذلك في حديث ام حميد الساعدية، فبين لها ان صلاتها في بيتها افضل لها من صلاتها في مسجد قومها، وصلاتها في مسجد قومها افضل لها من صلاتها في مسجد الجامع، فدل هذا على انه في حق الرجال وفي حق من لا يخاف منها ولا يخاف عليها، وصلاة في مسجد الجامع افضل من الصلاة في مسجد قومها، وهكذا. هل كل ما يسجد له من السهو في الفريضة يسجد له في النافلة، أم أن هناك فرقا بينهما وما هو بالتحديد؟ الجواب أن النفلة كالفرض إلا في مسائل محصورة، وهي أن الفريضة لا يمكن أن يزيد الإنسان عدد ركعاتها فيصف ركعتان، ولا يحل للإنسان أن يتعمد الزيادة على ركعتين أو ظهر أربع، ولا يحل له ان يتعمد الزيادة على ذلك، وكذلك العصر والعشاء والمغرب ثلاث، ولا يحل له ان يتعمد الزيادة، بخلاف النفل فيجوز للإنسان ان يتنفل باثنتين، ويجوز له ان يتنفل باربع، وعند الشافعية يجوز له ان يتنفل بواحدة ايضا حتى في غير وقت الوتر، وقد روي ذلك عن ابن عمر. وكذلك بالنسبة للنفل في الوتر يجوز له ان يوتر بثلاث وبخمس وبسبع وبتسع، فكل ذلك يمكن ان يفعله الانسان، وهذا فرق بين النافلة والفريضة. فلذلك اذا قام الانسان لخامسة في الفريضة فانه يرجع مطلقا ويسجد، اما ان كان ذلك بالنفل فقام لثالثة فان عقد الركوع فانه يستمر حتى يجعل التنفل حينئذ باربع ولا يلزمه السجود. ومسائل اخرى مثل الفاتحة وما يتعلق بالسورة ايضا في النفل، وهي ست مسائل يذكرها الفقهاء، بعضها عليه دليل من القواعد العامة وبعضها استحسان فقط. هل صحيح ان باب الاحرام المسجد لا يجوز دخول غير الامام؟ الجواب لا، ولكن فقط إذا كان للإمام مكان يختص به، فإذا كان ذلك في أيام الخليفة مثلا فخروج الناس منه بغير إذنه غير جائز، وقد كان معاوية رضي الله عنه عمل محرابا وهو أول محارب عمل في الإسلام، كان له مقصورة لها باب يختص به لا يدخل منه غيره. لقد اعتدنا من كثير من الأئمة أن لا يكبروا للركعة الثالثة إلا بعد الاعتدال في القيام، فهل لذلك أصل؟ جواب لهم، بالنسبة للركعة الثالثة تشبه ابتداء الصلاة، فلذلك يجوز للإنسان أن يكبر في أثناء الانتقال حتى يقوم، ويجوز أن ينتظر حتى يقوم ويكبر. وبالنسبة لرفع اليدين يجوز أن يفعله وهو جالس، ويجوز أن ينتظر به حتى يقوم. ما الفرق بين النفس والروح؟ هذا محل خلاف بين أهل العلم. والراجح أن الروح تطلق على القوة التي بها الحياة، وأن النفس تطلق على باطن الإنسان. فالنفس هي ما يسمى بالقلب مثلا، والروح تشمل كل القوى الباطنية، فيدخل فيها النفس والقلب والعقل والبصيرة وغير ذلك. ولهذا فالحيوانات لها أرواح وتقبض عند الموت، ولكن ليس لها تلك القوى، ليس لها عقل مثلا، فلا يختص بالإنسان. والراجح في الخلاف في تحية المسجد في أوقات النهي، الجواب أن جانب الحول مقدم على جانب الأمر، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أوقات محدودة، فيبقى النهي أقوى فيها. ذوات الأسباب استثناها الشافعي وأحمد من ذلك، ولكن دليلهم بذلك القياس على حديثنا أخرجه أبو داود بالسنن، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا من الأنصار يصلي بعد الفجر، فقال قال ألم تشهد معنا الصلاة؟ قال نعم. قال فماذا كنت تصلي؟ قال ركعة الفجر استرجلت عنه عن الصلاة فسكت. فقاس الشافعية والحنابلة ذوات الأسباب على هاتين الركعتين وسكوت النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الآخرين قالوا إنكاره ودعاؤه للرجل وسؤاله عن تلك الصلاة دليل على أنه على ذلك النهي على إطلاقه. والنهي ما أخرجه البخاري ومسلم من الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: شهد عندي رجال مرضيون وأرضاهم عندي عمر بن الخطاب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، وبعد العصر حتى تغرب. رجل له أم وزوجة وهو الوحيد بالنسبة لأمه التي بلغت من الكبر عتيا، والزوجة مصرة على السكن وحدها دون الأم، فهل يجوز له ذلك مع العلم أن بعض الفقهاء يفتوها بذلك؟ الجواب أن الزوجة كما سبق إنما يقصد بها العون على البر والطاعة، ولا يقصد بها أن تكون سببا لقطيعة الرحم ولا سببا لإتلاف الأم، فليست بديلا عنها. فلذلك يجب على هذه الزوجة أن تعين زوجها على بر أمه وأن تساعده على ذلك، ولا يحل لها فصل هذا الرجل عن أمه الكبيرة المحتاجة إليه، والتصبر والتحتسب في خدمتها لأم هذا الزوج من الخير العظيم والأجر الكثير الشيء الكثير. ولا يحل للزوج أن يترك أمه للضياع وهو الوحيد عندها، ليس لها ولد سواه ولا بنت، فلا بد من قيامه بشؤونها. فزوجته إن استطاعت البقاء معها فهذا الحمد لله أعانته على بدر أمه، وإن لم تستطع فلا بد أن يبحث عن بديل، وهو أن يتزوج عليها أخرى تسكن مع أمه وترضى زوجته بذلك، لا بد أن ترضى به. نعم، لا يحل له أن يضيع حق أمه. رجل اشترى رجل بايع بيعة دبوية، تبايع بيعة دبوية مع آخر، وبعد أن تأكد من عدم جواز هذا النوع من البيع رفض صاحبه ذلك، فهدده وخصمه، فهل يستمر معه في هذه المعاملة لما حصل بينهما سابقا؟ جواب الله تعالى قال: فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وهذا الرجل قد تبين له ان ما عقده من البيع محرم، فيجب عليهما ان يتوبا الى الله سبحانه وتعالى، وان لا ياخذ الاول الا راس ماله فقط، ولا ياخذ اكثر منه. ولا يجوز لهما الاقدام على اكمال ذلك. هل ترك الوضوء لمده من الزمن جهلا من التارك انه مطالب به كامراه كانت تجهل انها اذا لم تقدر على الاستنجاء فليس عليها ان تتوضا، فهل يلزمها قضاء الصلاة التي كانت تصليها بالتيمم. الجواب أن من ترك الوضوء مدة من الزمن جهلا وكان يصلي بالتيمم وكان جاهلا للحكم بالكلية فالراجح أنه لا يلزمه قضاء شيء مما مضى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر المسيء في صلاته بقضاء شيء مما مضى، ولكن يلزمه الإحسان للمستقبل وإتقان صلاته.
الشاب يسوي عنده أنا إن على إنما سوى
سجلات. لا ما هو أبدا. امرأة طلقها زوجها وظن يأتيها يطالبها بالرجوع فتمتنع حتى انتهت عدتها فجاء إلى خالتها وقال لها إنه إنه رجعها وفي الوقت الحالي العدة قد انتهت فما حكمها؟ جواب انه ان كان اخبرها انه ارتجعها وهي ما زالت في العدة فهي آزمة بتأخيرها ويجب عليها ان تتوب الى الله تعالى وان تعلم ان امتناعها ذلك معصية عظيمة ويجب عليها ان تطالع زوجها وان تبره، وان كانت تعلم انه لم يراجعها حتى انتهت عدتها فهذه الرجعة باطلة لانها وقعت في غير محلها. امرأة فقد طفلها وهو في الشهر الخامس بعد سنة من عمره لسبب ذهاب الى دولة خارجية مع خالتها التي تحتاج اليها او بسبب مرض، فما هو حكمها؟ الجواب ان فطام الولد حق للزوجين معا، فاذا رضي الزوج بان تفطم المرأة ولدها قبل اتمام الرضاعة فلهما ذلك، ويجب عليهما ان ينظر الى مصلحة الولد، فقد حدد الله تعالى مدة الرضاع بحولين كاملين، فقال والوالدات يرضعن اولادهن حولين كاملين، وقال وفصاله في عامين، وقال وحوله وفصاله 30 شهرا، فلذلك يلزمهما ان يتفقا معا وان يكون ذلك لمصلحة الولد. وقد قال العلامة محمد علي رحمه الله الحق في الرضاع للأبين معا فلا ينقص عن حولين إلا ما كان عن وفاقي ولم يضر، قال عبد الباقي. ما حكم نوال كل واحد من الزوجين إلى عورة الآخر؟ الجواب أن هذا من الأمور الجائزة، يجوز لكل واحد منهم النظر الى عورة الاخر، ولكن ليس ذلك محبوبا ولا محمودا، فالافضل عدم ذلك، لكنه من الامور الجائزة. هذا سؤال عن حكم النظر الى النساء المتبرجات في التلفزيون. الجواب ان ذلك مما لا يجوز، فلا يجوز النظر الى الساخرات اللواتي كشفن ما لا يحل لهن كشفه، بل يجب غض البصر عنهن، وإن كان الإنسان سيستمع إلى الأخبار فربما جاءت فيها لقطة مثلا من بعض النساء سافرات فلا حرج، لأن ذلك من النورة الأولى، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي يا علي لا تتبع النورة النورة فإنما لك النورة الأولى.
هذا الشاب عنده هاي المسؤولة أنا من حيث محالي يكتب لي خط منه.
نعم ما هو أبسلاف. ما رأيك في من له وقت تجتمع مع رجال في المنزل وإذا أراد أن يغير هذا المنكر نهرته والدته عن ذلك فهل يتوقف؟ الجواب أن هذا الولد يجب عليه تغيير المنكر إن قدر عليه، ولا يلزم إذا عجز عنه كما إذا حالت أمه بينه وبين ذلك، لكن يلزمه هو ان يعظ امه وان ينصحها وان ينصح وقته ويعظها بالتي هي احسن، ويبين لهما الحكم الشرعي في هذا، واذا كان هو مسؤول الاسرة وكبيرها فلا بد ان يغير حينئذ لان ذلك في سلطانه وتحت يده. نعم. هذا ما هو واضح الخط. نفس الشيء. نعم. هذا سبق البيان سبق الجواب تغيير ربما. نعم. يشوف القنوط جارا في الركعة الأخيرة قبل الركوع وبعده. سمعت أن هناك تغليظا على الزوج بعدم عدله بين زوجاته، هل لذلك أصل في الكتاب والسنة؟ الجواب نعم، قد أوجب الله تعالى على الأزواج العدل بين الزوجات، والمقصود به العدل في المبيت في القسمة. وأما العدل فيما يتعلق بالمحبة وبين القلب فإنه لا يستطيعه، وقد قال الله تعالى ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم فلا تميلوا كل الميل فتراها كالمعلقة. فالقسم في المبيت واجب، والعدل فيما يتعلق بمحبة القلب غير ممكن، ولكن لا بد أن يجتهد في أن لا يذرها كالمعلقة. رجل نام نهارا في رمضان فاستيقظ وهو جنب نام عليه جوابا أنه ليس عليه للغسل ولم يتضرر صومه بذلك. شخص توفي وعليه صيام ولم يستطعه فهل يصوم عنه غيره؟ الجواب انه ان كان الصيام الذي عليه من نذر فان وليه يصوم عنه، وقد صرح النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وان كان الصيام من واجب كرمضان مثلا فلا يجب على وليه القضاء عنه، لكن اذا قضى عنه فان الراجح ان ثواب ذلك يصل اليه. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عبدك ونبيك ورسولك النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.